الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر المصنف في آخر الباب بأن مقتضى الاحتياط أن يذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه ولا يستنكف من ظهوره للغير، فالنتيجة التي ينتهي إليها المصنف من هذا البحث السابق بأن مقتضى الاحتياط في المسألة وكأنه ليس بجازم، مقتضى الاحتياط في هذه المسألة بأنه متى ما فرض بأن المتجاهر بالفسق تستر عن جماعة وكان يبغض ويكره إظهار هذا المستور لهم بحيث يستنكف من ظهوره للغير فإنه تحرم غيبته، وليس فالمدار على الاستنكاف من ظهوره للغير، وهذا هو مقتضى الاحتياط المستفاد كما ذكرنا من التردد في المسألة السابقة. نعم، لو فرضنا بأنه لا يستنكف من إظهار المعصية أو إظهار الذنب، وإنما يستنكف من المذمة بحيث إنه لا يمانع بأن يبرز ويظهر، بل أن يقوم الشخص بإظهار المستور أو إظهار الذنب والمعصية للغير، ولكنه لا يقبل أن يكون هذا الإظهار مقترنا بقصد التنقيص، بقصد الإهانة المعبر عنها بشنه؟ بالسب. فإنه السب كما تقدم في بحث سب المؤمن متقوم بقصد الانتقاص، فهو يتأذى من الذنب أي ما كان مقترنا بقصد التوهين بقصد التنقيص دون الظهور. فهنا يقول الشيخ قد تقدم في بحث السب سب المؤمن أن المتجاهر بالفسق يجوز ذمه، يجوز ذكره قاصدا للتنقيص قاصدا للإهانة، فإنه لا حرمة له. هي ذكر في بحث السب أن المتجاهر بالفسق لا حرمة له من هذه الجهة، أي من جهة ذمه، وحيث أن المفروض أنه لا يكره إظهار المستور وإبراز المستور من حيث أنه إظهار، فلا مانع في المقام، إذ مجرد أنه يكره الذنب لا يمانع من شنه؟ لا يمانع من ماذا؟ من حرمة ذكر هذا العيب المستور مع اقترانه بالذنب. وقد تقدم في بحث سب المؤمن ما يتعلق بهذا المطلب، وذكرنا هناك أن النسبة بين الغيبة وبين السب العموم والخصوص من وجه، ونقحنا ما هو المراد من السب وأن السب عنوان قصدي، وقد تقدم كل هذا في بحث سب المؤمن، فلاحظ التفصيل. قال: فالأحوط الاختصار، يعني لا يجزم المصنف بأنه يجوز إظهار العيب المستور متى ما تجاهر عند أهل بلده أو أهل محلته، ولا يجزم بالعدم، فقط مقتضى الاحتياط، لأن الاحتياط الأصل في المؤمن الاحترام. فالأحوط الاقتصار على ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه. قلنا: ما معنى لا يكرهه لو سمعه بما لا يكرهه؟ قلنا هذا في احتمالات كثيرة مر علينا، والمصنف عين أن المراد إظهار المستور، فهذا التعبير أنه ذكر المتجاهر بذنب مستور بحيث يتنقح إظهار العيب المستور، أنه يقتصر على ذلك بما ولا يستنكف من ظهوره للغير. أما لو كان يستنكف فإنه لا يجوز ذلك، أو مقتضى الاحتياط عدم الجواز. نعم، لو تأذى من ذمه بذلك دون ظهوره دون ذكره للغير لم يقدح في الجواز، ولذا جاز سبه بما لا يكون كذبا كما تقدم في بحث السب. وهذا هو الفارق بين السب والغيبة، فإن مناط السب المذمة وقصد التوهين والتنقيص، وهي جائزة لأنه لا حرمة له بهذا اللحاظ. أما ملاك ومناط الغيبة إظهار المستور، بحيث لا يجوز بحسب القاعدة أن تغتاب مع فرض أن هنا عيب مستور. قال: حيث إن مناط الأول المذمة والتنقيص فيجوز، ومناط وليس المدار الكراهية يكره إظهار المستور أو يستنكف إظهاره للغير، ومناط الثاني إظهار العيوب فلا يجوز إلا بمقدار الرخصة. هذا تمام الكلام في الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني تظلم المظلوم. بيان ذلك بأنه إذا فرض بأنه الشخص قد تحققت عليه ظلامه، وقام الظالم بظلمه بشيء مستور لا بشيء ظاهر، كما لو ضربه في الخفاء أو أخذ ماله في الخفاء، فلا إشكال عند الخاصة والعامة أنه يجوز للمظلوم أن يظهر هذا العيب والنقص الذي فعله الظالم في حقه، حيث إن الظالم أذنب وارتكب معصية متسترا على فرض التستر، فإنه مع ذلك يجوز للمظلوم إظهار ما فعل به الظالم. وليس مصب الجواز أن أي مكلف يجوز له أن يظهر ما فعله الظالم، تفتين؟ مصب الاستثناء فقط من وقعت عليه الظلامة أي المظلوم، فما قال تظلم المكلف أو تظلم المظلوم، يعني أي مكلف لا يجوز له ذلك. لا بد أن من وقعت عليه الظلامة هو الذي جاز له شرعا أن ماذا؟ أن يظهر ما فعله الظالم في حقه. أما لو جاء ثالثون واطلع على ما فعله الظالم، ليس هذا من موارد الاستثناء. إذن مورد الاستثناء المظلوم، من وقعت عليه الظلامة. ولا بد أن نفترض أن الظالم فعل ذلك متسترا، وإلا لو فعل ذلك غير متسترا لا يصدق عنوان الغيبة أصلا، لأنه سيكون ليس إظهارا لعيب مستور. فلا بد لتنقيح موضوع البحث أن نفترض بأن ما فعله الظالم في حق المظلوم شنه؟ في الخفاء، في التستر.
تفعل
الموضوع يصير بعد متجاهر، فيدخل في عنوان المتجاهر، متجاهر بالفسق. واضح، هذا أصل العنوان أو أصل الاستثناء. ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟ استدل على هذا الاستثناء بأدلة. الدليل الأول قوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وتقريب الاستدلال بالآية هو أن يقال بأنه الآية نفت السبيل على من وقعت عليه الظلامة، نفت السبيل على من وقعت عليه الظلامة، ودلت على أنه يجوز له الانتصار إذا كان مظلوما، ومقتضى الانتصار إظهار ما فعله الظالم، فإن هذا مساوق عرفا لشنه؟ للانتصار. يعني المظلوم إذا أراد أن ينتصر ويبين ظلامته أو ينتصر، فإن من المساوق العرفي ومن الملازمات العرفية عادة إظهار ما فعله الظالم، أو يقال أن نفس إظهار ما فعله الظالم يصدق عليه الانتصار، أنه ينتصر، وحينئذ تشمله الآية. ولكنه منع جمع كثير من الأعلام الاستدلال بهذه الآية، لماذا؟ لإثبات جواز الغيبة بدعوى، يعني الاستدلال بدعوى أن المستدل يقول الغيبة من مصادق الانتصار، صحيح، وهذا ممنوع. لماذا؟ لأن الظاهر ولا أقل من الاحتمال العرفي أن الآية ناظرة إلى جواز أخذ الحق وجواز الانتقام والاعتداء بالمثل، ولا علاقة لها بالغيبة. الآية واردة في الانتصار، ومعنى الانتصار أخذ الحق من الظالم، لا أنه غيبته. الغيبة ليست من مصادق أخذ الحق. الآية في مقام بيان أن المظلوم له أن ينتقم وله أن يأخذ الحق، ولهذا جاء بعدها مباشرة وجزاء سيئة سيئة شنو؟ مثلها، في هذا السياق جاء الآية، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. يعني الشارع عندما جعل حقا للمظلوم أن يأخذ حقه، ماذا قال؟ أعطى قانون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا يجوز لك أيها المظلوم أن تتعدى على الظالم فتصير شنو؟ أنت ظالم، إن الله لا يحب الظالمين. وقد ورد أيضا قريب إلى هذا المعنى، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فهي ناظرة إلى المماثلة في الانتقام والاعتداء. أما مجرد أن يغتابه فإن هذا لا يصدق عليه عرفا عنوان انتصر بعد ظلمه، قاعد في المجالس وقاعد يغتاب أو قاعد يظهر، هذا لا يقال انتصار. الانتصار بحسب ظاهر سياق الآية المنظور إليه أخذ الحق من الظالم، بل الانتقام الاعتداء بالمثل. فالآية أجنبية عن محل الاستدلال، فلا يصح الاستدلال بها على جواز الغيبة. ولو دلت على جواز الغيبة فلا تدل على جوازها مطلقا، وإنما تدل على الجواز في أي مقام؟ في مقام الانتصار، لا في مقام التشفي وإبراد التبريد، شنو؟ تبريد القلب. قاعد في المجلس يقول فلان فعل بي، هو ما في مظنة أنه تزول الظلامة حتى يقال انتصار. تفتين الانتصار إنما يكون في مورد رجاء زوال الظلم، عن عندما يقال فعل هذا طلبا للانتصار، يعني يغتاب رجاء زوال الظلم عن. وأما مجرد التشفي أو مجرد تخفيف الخواطر أو تبريد القلوب، هذا لا يقال عنه شنو؟ انتصار. واضح؟ إذن هذه الآية الاستدلال بها مشكل جدا. نعم. لا ما يصير، حتى لو زاد ضربك وضربك ضربتين، ضربك تغتابه شلون؟ هو ضربك، لو اغتابك اغتابه، هي مقتضى المماثلة. أما ضربه يغتابه شلون؟ كيف؟ هاي مو مماثلة، خصوصا إذا كانت الغيبة يعني في الجملة، يعني هذا بل يعني هذا هذا أضعف بعد، لا هو هذا على هالكلام بعد أضعف، يعني غاية ما على أصل تشريع جوازل، أما ما هي سعة وضيق بعد مو ناظر إليها، مع أن هذا خلاف ظاهر آية واعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم، بمثل ظاهر المماثلة يعني شنو؟ يعني نفس نفس ماذا؟ نفس نفس السعة ونفس الضيق، بحسب تكون دائرة ضرب ضرب ضربة 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 ضربة، شتم شتم، سب سب، اغتابك اغتابه، هذا مقتضى المماثلة. نعم، أما لو ضربك أو أخذ مالك عندك مسوي تغتابه، قال نوين ما في واحد لا يصرخ عليه اعتداء بالمماثلة. إذن هذه الآية الاستدلال بها مشكلة، والله العالم. الآية الثانية، الدليل الثاني، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ماذا تقولون؟ تمسك بهذه الآية لإثبات جواز الغيبة ببيان أن الغيبة من الجهر بالسوء، إذ المراد من السوء هي المساوئ والقبائح، ولا إشكال بأن إظهار ما ستره الله ماذا على العبد ماذا الموجب للهتك والإهانة ينطبق عليه عرفا أنه جهر بمساوئ الغير، صحيح، جهر بمساوئ الغير، جهر بقبائح الغير. فالظالم إذا قام بأخذ مال من المظلوم أو شتمه أو ضربه فهذه مساوئ فعلها الظالم، وحينئذ إذا قام المظلوم بإظهار هذه المساوئ يقال أظهر السوء، أظهر السوء، جهر بالسوء. فالله سبحانه وتقول لا يحب الله بجهر بالسوء من القول إلا من شنو؟ إلا من ظلم، فأعطى حقا للمظلوم أن يجهر بالمساوئ، أن يجهر بالسوء من القول. ومن مصاديق السوء بالقول إن لم نكن هو قد يقال متعين من القول هو شنو؟ هو ذكره، ذكره بمساوئه. إذن الآية الثانية تدل على المطلوب، أي أن معناها أنه إظهار الإنسان المساوئ والقبائح التي يرتكبها غيره ماذا يقال عنه؟ يقال عنه جهر بالسوء من القول. ما رأيكم هذه الآية تدل ناظر إلى المعنى؟ لا يحب الله بل الجهر بالسوء من القول، أو ناظر إلى السب والشتم مو إلى الغيبة، جهر بالسوء من القول. هل جهر بالسوء جهر يعني إظهار لمساوئ الغير وقبائح الغير؟ هذا معنى يسمى الجهر بالسوء من القول، بين أي سوء؟ من القول، هذه من القول شنو معناه؟ هذا بيان لشنه للسوء لو للجهر، الجهر بالسوء، هذا الجهر من القول أو السوء من القول؟ يعني السوء من القول يعني مطلق القبائح، فما لها علاقة بالغيبة، يعني الظالم إلى ضرر هذا سوء، بس هذا مو سوء من القول، صحيح، هذا سوء من الفعل ومن القول. قول يعني شنو؟ الشات السب، شفتي المطلب؟ لو قلنا للجاه الجهر من القول، خب ما أكو معنى الجهر دائما، الجهر شنو الجهر؟ من القول، ما له معنى تقول الجهر من القول لأن الجهر دائما من القول. ولكن يمكن الدغدغة عن التشكيك، والله يمكن التشكيك في الاستدلال بهذه الآية بأن الظاهر من البيانية تفسير إلى السوء، فهي ناظرة إلى حصة خاصة من السوء لا مطلق المساوئ والقبائح. فالظالم إذا قام بضرب المظلوم أو أخذ ماله فإن هذا وإن كان سوءا ولكن ليس سوءا من القول وإنما سوء من الفعل، والآية ناظرة إلى الجهر بالسوء من القول، فدلت الآية على أن السوء من القول يجوز في حق المظلوم، والظاهر أنها ناظرة إلى أنه يجوز للمظلوم أن يذم الظالم، أن باصطلاحنا أن يسبه، والمراد من السب هو أن يذكره بقصد الهك، بقصد الانتقاص، فهذا حق جعله الشارع للمظلوم في حق الظالم. وقد وردت خصوصا ويؤكد ويؤيد ذلك أن هناك بعض الروايات التفسيرية فسرت هذا بالشت، وبماذا؟ بس بالسب. لا تخاف من الشت والسب، يعني أنه ذكر الغير بشنه؟ ذكر الغيبي بكلام مطبا للمذمة، مصبا للهتك، ومصبا للتنقيص. فيجوز للمظلوم أن يذكر كلاما منتقصا فيه الظالم، الله أعطى حق، وأين هذا من الغيبة؟ كشف وإظهار العيب المستور. فالتمسك بهذه الآية محل إشكالين، ولعله لأجل ذلك يا شيخ حسين عمد المصنف إلى البحث عن الروايات التفسيرية للآية، فتشبث بالروايات التفسيرية للآية، وكأنه يرى أن نفس الآية بحد ذاتها غير كافية في إثبات المطلب، بل احتاج في إثبات المطلب بالروايات التفسيرية، ولكن جميع هذه الروايات التفسيرية ضعيفة الأسناد، فلا يمكن الاعتماد عليها في رفع اليد عن ما هو ظاهر في الآية، أو إضافة معنى جديد غير ظاهر من الآية. إذن هذه الآية الثانية أيضا الاستدلال بها محل إشكالها. بين السب والغيبة عموم خصوص من وجه. لا لهمنا الغيبة إظهار عيبه المستور. لا ما تدل على إظهار الغيبة، يجوزك أن تسبه وتقول هذا الظالم، هذا الظالم ظالم يرتكب، ما مو تطر عيب المستور، تواجهه بالذم والنقص، فاسق لأجل أنه أظهر بعض المعاصي، تقول فاسق، هذا سهل، فلان فاسق، فلان يظلم الناس. لا مو غيبة، مو غيبة بعيبه المستور، لا يصدق غيبة، لا إذا انطبق على المغيبة حرام، لا 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 لا، كل مورد صار محل المجمع هو جائز من حيث أنه سب، حرام من حيث أنه غيبة، فلا يجوز. إذا قلت فلان ضربني، يقول لا أنا قصد الانتقاص، نقول صح بلحظ قصد الانتقاص والهتك يجوز، لكن بلحظ أنه غيبة حرام، لأن الآية إنما دلت فقط على جواز أنه جواز السب، جواز الشاب، لا أنه مع انطباق عنوان آخر محرم هو الغيبة. فكيف تقول يا فلان يا فاسق، هذا فلان فاسق، هذا يسبقه بقصد، تقول فلان لا، تقول فلان فاسق، تقول فلان شارب الخمر، لا فاسق ظاهر، ظاهر شيء ظاهر، يعني تسبه أو فعلا تذكره بقصد التنقيص بأمر ظاهر، هذا حينئذ جائز، وهذا غير ثابت في حق المظلوم. مو معلوم أن إذا كان الفرض أنه مؤمن، بحثنا في المؤمن، خب إذا فرضنا بأن الظالم مؤمن، من قال أنه يجوز سبه وشتمه؟ مو معلوم، إنما الشرع جوز هذا لمن؟ للمظلوم فقط. فلو فرضنا أن الظالم بل مؤمنون، هذا الظالم المؤمن لا يجوز سب المؤمن بحسب القاعدة، الشرع جوز للمظلوم أن يسبه، يعني أن يذكره بقصد المنقصة، بقصد قل فلان يظلم الناس، إذا كان شيء بارز عشان ما يقع في إشكال، فلان يشرب الخمر، إذا كان يشرب الخمر واضح، فلان كذا، فلان أعرج، فلان أعور، فلان أصلع، فلان كذا، بقصد المنقصة والمذمة يجوز، أما عنوان الغيبة لا يجوز، فهذا جهر بالسوء من القول، يقول إلا من ظلم. كلش ضعيفة، يعني من مو من كتب، ما ينفي الحساب احتمال، لأنه كلها من كتب ثانوية جدا، مو من كتب أساسية، ليست منقولة في يعني إلا بل ليست منقولة في المجامع الأصلية الحديثية، هذه عامل ضعف كبير فيها. بل لا، إذا كان بقصد المذمة، مثل لو قال أعرم، مثل قال متين، مثل قال متين. إذا قلنا ذاك قلنا سابقا بعض الألفاظ إذا ذكرت بقصد المذمة حينئذ تتحقق العنوان القصدي للمذمة، صحيح؟ فلان فلان أعرج، فلان ضعيف الذهن، فلان بليد، فلان بخيل، فلان متين، فلان يأكل كثيرا. هذا نقرأ الروايات التفسيرة. إذا ما تم دليل على جواز غيبة الظالم، بقى مشكلة عادية. وفي الظالم كل شيء صار جاهز إلا الشارع يحترم المؤمنين، لذا كان مؤمن. مشكلة مشكلة. قال الثاني تظلم. شو عبارة التظلم؟ يعني ظاهر تظلم أنه إنما يجوز للمظلوم. الآن بحسب عبارة سيأتي بعد ذلك بحثة، هذا تظلم المظلوم، عنوان تظلم المظلوم. هذا لو تظلم، لو وقفنا عليه، غاية ما يدل أنه يجوز للمظلوم أن يغتاب الظالم إذا كان قاصدا لشنو؟ للتظلم لا للتشفي، إنما إذا كان قاصدا للتظلم. قال وإظهار، هذه إظهار غير تظلم. قال وإظهار ما فعل به الظالم وإن كان متسترا به. إظهار ما فعل به الظالم إذا كان قصده يفسر تظلم، هذا مو تفسير التظلم، لأن التظلم هو إظهار ما فعل به الظالم قاصدا بيان الظلامة، فهذا ليس تفسير للتظلم. فهذا العطف يكون عطف عام على خاص، واضح؟ وسيأتي من المصنف التعرض إلى هذا البحث، والمصنف سيأتي أنه ما هو رأيه في هذه المسألة تفصيلاً. الإشكال عندهم يقولون ماذا يعني؟ لا، إظهار، إظهار ما فعل به الظالم. نقول إظهار ما فعل به الظالم تارة بقصد التشفي قاصدا، تارة بقصد إضحاك الناس، تارة بقصد التظلم. ومعنى التظلم معنى أنه يذكر هذا بيانا للظلامة، أما إذا لم يكن بقصد التظلم، لأن كثير من الفقهاء الآن يقيدون قصد التظلم، لا يجوز، ما يجوزون. لا، إظهار ما فعل به التظلم، لا، التظلم بمعنى إظهار ما فعله بقصد بغرض الظلامة بغض. ليش ما قال غيبة ليش ما لماذا قال اختصر العبارة؟ قال بأن المظلوم يجوز له أن يغتاب الظالم. تظلم غير عنوان التظلم، لا، الظاهر من عنوان التظلم أن عنوان قصدي، يعني أن يقوم الشخص في مقام التظلم، يعني أخذ الظلامة، هو هذا المراد. لا، يعني ظاهر أنه التظلم عندهم في فقهاء ما إلى الصرف، التظلم مع غير مسألة إظهار الإظهار 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 العيب أو إظهار ما فعله الظالم. إظهار ما فعله الظالم قاصدا به بيان الظلامة. لا، مو يتحقق قصدك، يقول أنا ما قصدي أبين الظلامة، مو قصدي أبين الظلامة، وش أنا بيني وبين ربي قصدي الإضحاك عشان تضحكون إن فلان ضربني وكذا وطريقة، أو قصد الحكاية فقط، قصد الحكاية والنقد، مو قصد التظلم. أنا ما أظلم إليك، ما أظلم إلى الله سبحانه وتعالى.
هذا تبدو
هو هذا المراد، وسيأتي بحثه إن شاء الله، مو مشكلة. قال وإظهار ما فعل به الظالم وإن كان، وإن كان هذا قيد مسوق لتحقق الموضوع البعد. أما ولو إذا لم يكن متستران فيدخل في المتجاهر بالفسق فيجوز بل فيجوز ماذا فيجوز بل فيجوز ماذا غيبته من جهة كونه من جهة كونه متجاهرا بالفسق. محل بحث الغيبة لابد أن يكون متستر، وإن كان متسترا به كما إذا ضربه في الليل الماضي، حط الليل ليش إحراز التستر يعني، وشتمه وشتمه أو أخذ ماله، جاز ذكره بذلك عندما لا يعلم ذلك منه، يعني من ماذا منه، يعني لا يعلم ماذا صدور ذلك منه، من الظالم، لظاهر قوله تعالى ولمن انتصر الآية، وقوله تعالى لا يحب الله الجهل الآية. قال فأنت، شو دخل في التفسير، فتصدى يعني أو ماذا، أو أن المصنف احتاج في الاستدلال بالروايات التفسيرية، فعن تفسير القمي أي لا يحب أن يجهر الرجل بالظلم والسوء ويظلم إلا من ظلم، لا يحب أن يجهر الرجل بالظلم أو يجهر الرجل بالظلم والسوء ويظلم إلا من ظلم، فأطلق له يعني جعل مطلق العنان، فأطلق له يعني جعل مطلق العنان، لفأطلق له أن يعارضه بالظلم. خب هالرواية تدل على جواز الغيبة، شيخنا تدل على جواز الغيبة، فأطلق له أن يعارضه بالظلم. أطلق له أن يعارضه بالظلم، شنو يعني يعارض بالظلم؟
جاز له أن يظلمه ولو بغير غيبة أيضا.
هل تدعى جواز الغيبة؟
سرعة
هذه الرواية التفسير لا تدل على أنه يجوز غيبته، بل غاية ما يستفاد منها أنه أن الله سبحانه مثل يعني ظاهر الرواية هذا أن الله سبحانه وتعالى لم يجوز أن الرجل يجهر بالظلم والسوء إلى أحد إلا من ظلم، فالشرع جوز له أن يعارضه بالظلم. يعارضه بالظلم، هل الظلم الذي غير ما وقع عليه أو نفس الظلم الذي وقع عليه بمقتضى قوله تعالى فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم؟ فهذه الآية مو في صدد البيان من هذا الجهة، ويستفاد من الأدلة الأخرى بل من حكم العقل وهو عدم جواز الظلم أن هذا لابد من المماثلة، وإلا ليس معنى أطلق له أن يعارضه بالظلم يعني يظلمه بمعنى يتجاوز الحق، ضربه ضرب يضرب 20 ضربة، وخطعا الشارع هذا ظلم والظلم قبيح بحكم العقل وغير قابل للتخصيص والتصرف، واضح. إذن الشارع نقول عارضه بالظلم، واضح من خلال الارتكاز القطعي أو من خلال الروايات الأخرى المعارضة بالمثل. وأين هذا من جواز الغيبة؟ هو ضربك، كيف جاز لك غيبته؟ من وين؟ فهذا خارج عن مفاد الرواية. وعن تفسير العياشي عنه صلوات الله عليه، الآن خلنا نجعلها دليل، هي لأن هذا مو رواية مو في تفسير الآية، هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. الدليل الثالث ما ورد في روايات الضيافة، حيث ورد في بعض الروايات الواردة في مسألة الضيافة كما ورد في تفسير العياشي من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم، فلا جناح عليهم على الضيوف فيما قالوا فيه، دير بالك، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه. هذه رواية. ورواية أخرى إن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته، إن الضيف ينزل بعد، هو نزل عليه، مو قال تفضل البيت، هو طرق الباب ونزل عليه، ليلة العيد عشان يدفع زكاة الفطرة. إن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه في أن يذكره بسوء ما فعله. هذه الرواية دلت على مطلبين يا شيخ مهدي، لا تتعب آخر السنة بتعبان شو قاعد تغير تعبت بلي تونا بداية السنة شيخنا، تبدأ السنة إلى منصف شهر رمضان، تبدأ السنة إلى سنة أهل الله، أهل الله يقولون تبدأ من شهر رمضان. تونا إحنا الآن آخر يوم قريب ندخل بداية السنة. بلي دلت الروايتين أو الرواية الطائفة دلت على مطلبين. المطلب الأول أن إساءة الضيافة وعدم حسن الضيافة من مصاديق أن صاحب الدار صاحب الضيافة ظالم، وأن الضيوف مظلومون أو مظلومين. هذا مطلب أول. مطلب ثاني كبروي، بعدما نقحت الرواية أن الضيوف مظلومين رتبت على ذلك أنه لا جناح عليهم فيما قالوا فيه، ويجوز لهم أن يذكروه بسوء ما فعله. إذن الرواية تضمنت مطلبين، مطلب صغروي ومطلب شنو؟ كبروي. مطلب صغروي أولا تصدت الآية لبيان مصداق للظالم والمظلوم، بعد ذلك رتبت أثرا على ذلك كبروي، وهو أنه المظلوم وهم الضيوف يجوز لهم أن يذكروا هذا الضيف أو هذا صاحب الدار صاحب الضيافة بسوء ما فعله، مع أنه من الواضح أن هذا قطعا فعله شنو؟ متسترا. فجازت فدلت الرواية على جواز أن المظلوم شنو؟ أن المظلوم يغتاب الظالم. هذا هو الاستدلال بالرواية. الشيخ الأعظم يقول قد يقال قد يشكل على هذه الرواية بأنه لا يمكن العمل بها، إذ مجرد عدم الحسن الضيافة وإساءة الضيافة لا تصير الشخص بأنه ظالم، فمجرد أن الشخص أساء الضيافة أو لم، والرواية الثانية الذي أشد لم يحسن الضيافة، فإن مجرد ذلك لا يصير أنه شنو؟ أنه هذا ظالم وذاك مظلوم. إذن الرواية احتوت على مطلب، وهو من لم يقم بآداب ومراسيم الضيافة هو ظالم، وهذا مطلب لا يمكن التسليم به، وهذا يعني سقوط الرواية عن الحجية. هذا هو الإشكال. أجاب المصنف عن ذلك بأنه هذه الرواية تضمنت مطلبين كما عرفت في التحليل. المطلب الأول بظاهره غير مقبول صحيح، فلا بد من توجيه الفقرة الأولى الصغروية بأن يحمل الإساءة على ما يكون هتكا وظلما، كما لو كان هذا يطلع على عوراتهم، فهو ليس مجرد أنه لم يقم بمراسيم الضيافة المطلوبة، بل قام بشيء يرجع إلى هتك وظلم واضح على من؟ على الضيوف، كالاطلاع على عوراتهم، كضربهم أو أي شيء معين. هذا هو أنه من أساء ضيافتهم، وليس المراد من أساء ضيافتهم أو لم يحسن ضيافتهم التقصير في الأمور في أمور الضيافة العامة، بل المراد من ذلك ما يرجع إلى الظلم والهتك ماذا وغير ذلك. هذا لابد من توجيه الصدر، وحينئذ بعد حمل الصدر على هذا لا مانع من العمل بالذين، بل قد يقال أنه حتى لو لم يمكننا التوجيه للصد، قد يقال مقتضى التفكيك في الحجية أن الصدر ساقط عن الحجة لخلاف لمخالفته للمرتكزات المتشرعية والأدلة الأخرى الواضحة، فيبقى المقطع الثاني الكبروي بلا معارضة. وما ينفعنا أي بحث، وما ينفعنا المضمون الكبروي لا المضمون الصغروي. هذا ما يستفاد من عبارة الشيخ. نعم الآن ما بين هو الشيخ العظم هالمسلك، يعني ما بين مسلكه في هذه، يستفاد من كذا يعني مختلف الموارد. نحن نقول تارة نقول تعليق تارة نقول بأن احتفاف الدليل بمرتكزات واضحة تعين أن المراد من الإساءة إساءة الضيافة ليست هو عدم القيام بمراسيم الضيافة، فإن هذا واضح أنه ليس من مصاريق الظلم، وإنما التعبير وإنما الإساءة ناظرة إلى كما أفاد الشيخ إلى ما يكون هتكا لاحترامهم وظلما لهم، أي فعل معهم أمرا محرما بحيث ينطبق عليه عنوان الظالم. فبناء على هذا ليس توجيها للرواية، بل هو هذا الظاهر بحسب احتفاف الرواية بمرتكزات واضحة، وليس هذا توجيها للرواية، يعني حملا عليه حملا على خلاف ظاهرها. فإن قبلنا ذلك فلا مانع من العمل بالمضمون الأول، فلا مانع من العمل بالمضمون الثاني. وأما إذا لم نقبل ذلك وقلنا بأن الرواية لم يحرز أنها محفوفة بمرتكزات، بل هي تدل على أن من أساء الضيافة فهو ظالم، من لم يحسن الضيافة فهو ظالم، قال أساء الضيافة لم يحسن الضيافة، وحمل عدم حسن الضيافة على أنه هتك حرمتهم خلاف الظاهر جدا، لأن الظاهر من الرواية أن شيء يرجع لشنه إلى الضيافة، فلو أعطاهم الأشياء التي تتناسب الضيافة ولكن اطلع على عوراتهم، هذا قد يقال لا يقال أنه لم يحسن الضيافة أو أساء الضيافة. فإذا شككنا في هذا المعنى فهل يصح التفكيك في الحجية في مثل هذه الألسنة أو لا؟ فنقول هذه الرواية تضمنت مطلبين، وليس وهناك علقة بين هذين المطلبين، بأن يكون المطلب الأول صغرى لتلك الكبرى التي يراد الاستدلال بها. فهل سقوط الصغرى عن الحجية يوجب سقوط الكبرى عن الحجية عرفان أو لا؟ والمرجع في ذلك إلى دليل حجية الظهور، صحيح، وعمدة الدليل السيرة العقلائية. فلو طرح على السيرة العقلائية ظهور يتضمن مطلبين صغروي وكبروي، والصغرى فاسدة عندهم، فهل يرون شمول دليل حجية الظهور للكبرى أو يمنعون من شمول دليل حجية الظهور للكبرى لتضمنها الصغرى التي هي علم عدم حجيتها وعلم بكذبها؟ واضح الفكرة؟ كما لو قال مثلا فلان إمام ولا يجوز التقدم على الإمام، صغرى مو فلان مو إمام، علمنا أن فلان مو إمام قطعا، فهل نعمل أنه فلا يجوز التقدم؟ قل خير قبرى كلية، كل من ثبتت إمامته لا يجوز التقدم عليه، أو يقولون بأنه لا، أنه لا يمكن العمل بهذه الكبرى، لأنها الكبرى هذه الكبرى ماذا التصقت بصغرى تضمنت أو في سياق صغرى باطلة، فلا نحل الشمول دليل حجية الظهور. نعم. من أخذ بالساق فقد طلق، مثلا من حلف على الطلاق فقد طلق، ومن طلق بانت منه زوجته، أو ومن طلق جاز لزوجته أن تخرج من داره. الأولى باطلة، صحيح طلاق بالعتاق طلاق، لكن الثانية هل نعمل بها؟ ماذا تقول أنتم أهل عرف بعد؟ مقامنا من هالقبيل. تارة يصير المشكلة في الكبرى، بعض الموارد المشكلة في الكبرى فهل تبقى الصغرى إنهم بعد؟ تارة المشكلة في الصغرى فهل تقبل الكبرى؟ تارة مدلولي عرض اغتسل للجمعة اغتسل للجنابة، ما لا علاقة له صغرى ولا كبرى، مطلبين مستقلين لا ربط لأحدهما بالآخر. أنت شيخ تسمع شيخنا شيخ أحمد تسمع الأخبار، شفت الصغرى اللي قالوها مو صحيحة وذكروا كبرى، تأخذ بالكبرى؟ ليش تأخذ بها؟
أنا أخذ.
تأخذ بها؟ أكيد أخبار. ها شيخ أبو حسين تعمل بالكبرى مع لو تجي الصغرى، لو طل لو لو أرضعت الصغرى الكبرى. متوقفين في الاستظهار. مسألة خلافية عند العلماء في الاستظهار، يعني نقطة الاستظهار. بعضهم يقول لا ما نحس شمول لي. كل بل أنه حتى لو كان مدلولي عرضيا ما نقبل، ما بالك إذا كان بينهما علقة صغرى وكبرى. نقول هذا الكلام في شيء إما عتقية إما في مشكلة التقية إما في مشكلة ثانية، فهناك مشكلة تولد لنا في الصغرى فتولد لنا في تمام المضمون. واضح؟ فالصغرى المفروض أنه ثقة، وليش قالها الصغرى والصغرى واضحة البطلان؟ نقول لعلها صدرت من الإمام لا بداعي الجهل أو بداعي شيء معين، وهذا يوجب الخدشة في الكبرى التي ذكرت، فلا نحرز أصالة الجد وما شاكل ذلك حتى في الكبرى لاحتفافها بالصغرى. وهو ليس ببعيد، والله العالم أنه لا يحرز شمول دليل الحجية لمثل هذه الموارد التي تحتف بمضمون واضح البطلان، لأنه لا يحرز فيه عند العرف لا أقل أصالة الجد. مطولية الطولية لا، مدلول التزامي ومدلول مطابقي، هذا يقولون مدلولين مترابطين صغرى وكبرى، وعندنا مدلولين عرضيين مستقلين استقلال تام، اغتسل للجمعة اغتسل للجنابة. على أي حد كل واحد على قولتهم استظهار، كل واحد ضميرة قصد. قال وهذه بني هذا الدليل الثالث. قال وعن تفسير العياشي عنه صلوات الله، ولكن رواية كلها ضعيفة أسنان الرواية، بل واضح بعد ما يحتاج منه أن دخل في البحث، كل الروايات في هذا الباب ضعيفة السند. وعن تفسير العياشي عنه صلوات الله عليه، هل يمكن الاعتماد يا أبو حسين على تفسير العياشي؟ راجع هذا البحث، تفسير القمي بحثوه صحيح، تفسير العياشي يمكن الاعتماد عليه في خصوصية في نكتة، هذا السؤال ابحث عنه. وعن تفسير العياشي عنه صلوات الله عليهم، من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه. وهذه الرواية وإن وجب توجيهها، ليش؟ لعدم إمكان الالتزام بمضمونها الأولي، إما بحمل الإساءة على ما يكون ظلما، يعني مو إساءة ترجع إلى نفس حق الضيافة بالمطابقة بالماذا بال يعني بالحذافير، لا ترجع إلى هاتك احترام اطلاع على عورات، إما بحمل الإساءة على ما يكون ظلما وهتكا لاحترامهم أو بغير ذلك، إلا أنها دالة على عموم من ظلم في الآية الشريفة. نعم. بحمل الإساءة على ما يكون ظلما وهتكا لاحترامهم أو بغير ذلك، شنو يعني غير ذلك؟ كيف هو ذكر فقط شنو؟ فقط الظلم والهتك للاحترام.
هو
هذا عبشه بعد شنو في غير باقي هاتك الاحترام يعني لو ضربه لو ضربه لو ضربه ظلم
ظلم ما تنتصار ظلم
بلي فكر في شيء معين ما ينطبق على عنوان الظلم
ذكر عامل عناوين يعني قال ظلم وهاتك
بلي
شنو بقي من غير هذه العناوين يعني كما
لا إما بحمل الإساءة على ما يكون ظلما وهتكا لاحترامهم أو بغير ذلك
هذا كم التوجيهات يعني مو بحمل الإساءة
يعني الواو تفسيرية هو تفسير للظلم والتفسير الآخر أو غيره
بلي أحسن يعني هذا الظلم عنوان عام يدخل في هتك الاحترام ظلم الضرب ظلم نعم الضرب ظلم بلي الشتم ظلم السب ظلم نعم
بس ظاهر الباء انها عطف على بحمل شيء
نعم اما بحمل إما الاساءه أو بغيره او بحمله على او بحمل الاساءه على غير ذلك على غير ما يكون ظلم شنو يعني
تقصير
التقصير اشكال لازم توجيه
لا شيخنا انه مو قال التوجيه لا
صحيح متفت
وإن وجب توجيهها
متفت كلامكم
إما بحمل مو شرط الإساءة أو بحمل
لا بحمل الإساءة هو شرط الإساءة إما بحمل لابد وبل ها وإن وهذه الرواية وإن وجب توجيهها إما بحمل الإساءة على ما يكون ظلما وهتكا لاحترامهم أو بغير ذلك من التوجيهات شنو التوجيهات الأخرى مثلا في الرواية فكروا إلى بكرة إن شاء الله نفكر إياكم إلا أنها دالة على عموم من ظلم في الآية لأنه استفاد من الآية أن كل من ظلم جاز له أن يجهر بالسوء فحيث أنه يستفاد من الآية هو ما يرى الغيبة فقال دالة على عموم من ظلم في الآية وأن كل من ظلم فلا جناح عليه فيما قال في الظالم ونحوها في وجوب التوجيه رواية أخرى في هذا المعنى محكية عن المجمع شوف الروايات وين كلها من مصادر ثانوية جدا ما مذكورة هذه الرواية في المجامع الأصلية للحديث هذا شكل ضعف في الروايات إن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه في أن يذكره بسوء ما فعله نفس الشيء ظاهرها أنه بل بأنه ماذا بأن لا يمكن العمل بها فلا بد من توجيه عدم حسن الضيافة بمعنى أنه ظلمه وهتك احترامه وما شاكل ذلك هذا هو الدليل كان الثالث الآيتين وروايات الضيافة الدليل الرابع جعله المصنف بل مؤيدا وهو أنه قد يقال في أن منع المظلوم من إظهار ما فعله الظالم في حقه حرج هم هو مظلوم نقول أيها المظلوم مت بغيظك مت بظلامتك مسكين ما لك حق أن تظهر هذه الظلامة لأحد لا يجوز فإن هذا حرجي في حقه ويشمله دليل ما جعل عليكم في الدين من حرج مقتضى ما جعل عليكم في الدين من حرج أن الشرع ما جعل حكما حرجيا في الشريعة وهذا يعني أن الشرع ما جعل حرمة غيبة الظالم في الشريعة لأن في جعلها ظلم في جعلها حرج استغفر الله حرج على المظلوم نقول أيها المظلوم ابقى في قلبك ابقى هذه الظلمات في قلبك ومن الواضح أن هذا لا يصلح دليلا ولهذا جعله شنه مؤيد فإن مجرد منع المظلوم أن يظهر ويبرز ظلامته ليس فيه حرج
منع
الصغرى ليس فيه حرج بحيث أنه يقع في حرج شديد نقول لا لا تفعل ذلك تعبان تبي تطلع تغلق عليك الباب وتكلم نحن لبكرة واضح أما أنه لو لم تظهر وتبين هذه الظلامة للغير بحيث لابد أن يسمعها الغير فيلزم الحرج هذا بعيد ولو سلم أنه حرج فيختلف باختلاف الأشخاص مقاعدة كلية خب لأن المدار في الحرج على الحرج الشخصي لا على الحرج النوعي كما ذكر في قاعدة لا حرج المدار في قاعدة لا حرج، الحرج الشخصي لا الحرج النوعي. وحينئذ هذا يختلف باختلاف الموارد. فمن كان عدم إظهار العيب المستور حرجيا في حقه قد تشمله لا حرج، وأما غيره لا تشمله لا حرج. بل أن السيد الخوئي أشكل بإشكال ثالث في المقام، قال لا يمكن شمول لا حرج في المقام لأن خلاف الامتناع. لا حرج لا ضرر امتناع، فلو جوزنا غيبة المؤمن حتى وإن كان ظالم هذا خلاف الامتناع في حق غيره. لا امتنان حق شيء، امتنان في نفسه تمام، امتنان خلاف امتنان بحسب الغير، بل الامتنان بلحاظ أنه ما إذا جوز الشارع له يكون في شنو؟ يكون في نقص الطرف الآخر، هذا خلاف الامتنان بالأمة. ما جعل عليكم امتنان بالأمة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وإلا كل واحد طبق على ضرر في مصلحته، ولهذا قالوا لا ضرر لا تشمل مورد خلاف الامتنان. أدفع الضرر عن نفسي لألحق الضرر بالغير، هل يصح؟ نقول لا ضرر ولا ضرار، فأنا أدفع الضرر عن نفسي ويحقه بالغير، هل يصح؟ لا يصح. يقول الظالم أيها فلان اقتل فلان وإلا قتلتك، اقتل فلان وإلا قتلتك، يقول بل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ما جعل عليكم، ما أقدر فأقوم أقتل فلان. يقول ما تشمل لا ضرر هذا المورد، لأنه يلزم من شمول لا ضرر في حق بعض الأمة شنو؟ خلاف الامتنان. وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فهذا خلاف الامتنان. لكن الظالم هل يمتن عليه؟ هل هو محل الامتنان الظالم؟ هو ظالم، هل هو محل الامتنان؟ شيخه يقول ما يصح، لأن هذا خلاف الامتنان. يقول مجرد ظلمه بضربه أو كذا لا ينافي الامتنان عليه بلحاظ حكم آخر، وهو حرمة غيبته واحترامه من جهة أخرى، خصوصا إذا كان متستر، واضح؟ فإذا ففي تجويزي الغيبة خلاف الامتنان، ولا فلا يشمله دليل لا حرج، لأن لا حرج أو ولا ضرر كلاهما أدلة امتنانية. بل الدليل كما صنع خامس يأتي غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.
كافي، نبي ثبت الدليل، احنا نبي ثبت جواز الغيبة، ولو يكفي إذا كان يقول هذه العناء بلي إذا كان عنوان ثانوي عام، وهذا الأشكال لو كان لا ضرر